إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أقول أولا شكر الله لأخينا الشيخ عبد الواسع الهجامي على استضافته، وجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وفيما يقوم به من الدعوة إلى الله عز وجل ومن الخير. وجزى الله خيرا أخانا توفيق على مقدمته الطيبة ونصائحه المفيدة، وبارك الله فيه وكتب الله أجره. وإن كان عندي تعليق على وصفه لي الفقيه، فلست من هؤلاء، وإنما نحن متطفلون على الفقه وعلى الفقهاء، نحن طلاب علم نستفيد ونفيد. أي نعم. وهذا الوصف في الحقيقة أني ما أحبه، وليبلغ الشاهد الغائب، ما أحب هذا الوصف بالفقيه. وإن شاء الله عز وجل ما أسمع هذا الوصف مرة من المرات من أي مقدم أو من غيره. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في وصف الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد. فبين سبحانه وتعالى حال الإنسان إلا من رحم الله عز وجل، فالنفوس مجبولة لحب الخير، والمراد بالخير المال. من ترك خيرا فللوالدين والأقربين. فالنفوس مجبولة لحب الخير، لأن الإنسان يلمس من المال المنفعة والمنافع المتنوعة، فلهذا فإن النفوس مجبولة لحب ذلك. فالنفوس مجبولة لحب الشيء الذي تنتفع به، فإذا كان ذلك الشيء مما منفعته ظاهرة وموافقة لمراد النفس، فإن النفوس تتجه إلى ذلك الأمر وإلى تحصيله والقيام به وإلى الحرص عليه. وإذا كان ذلك الأمر مما فيه مضرة على الشخص، مضرة ظاهرة بينة، فإن النفوس مجبولة على النفور من ذلك الشيء الذي فيه مضرة إذا كان فيه مضرة وخلاف مراد الشخص. أشياء فيها مضرة وهي خلاف مراد الشخص، فإن النفوس مجبولة على الابتعاد عن ذلك وعلى الفرار من ذلك. وهنالك أمر متوسط، لا يدري الشخص هل فيه خير له أو فيه مضرة عليه، فهذا الأمر الذي يجهل الشخص حاله فإن الناس تنوعوا في تحصيله على طرق مختلفة، منها ما هو من الطرق المحظورة ومنها ما هو من الطرق المشروعة، ما كان من الخير الذي لا يلائم النفوس ولا تريده النفوس الخير، نعم ما كان من الشر الذي لا تريده النفوس ولا يلتئم مع شهواتها فإن النفوس تبتعد عن ذلك الشيء، وما كان من الخير مما تريده النفوس وتشتهيه النفوس فإن النفوس ستجه إلى ذلك الخير وإلى تحصيله، وما جهل حاله فهنا يحصل التردد، يحصل التردد من جهة المرء هل يقبل على ذلك الشيء أو يحجم عنه، هل يقبل فإن أقبل خشى منه الشر وإن أحجم خشى أن يفوته الخير، فتبقى النفوس مترددة في مثل هذا الأمر المجهول الذي لا يعرف حاله. تنوعت مسالك الناس في هذا الأمر، فأهل الجاهلية لهم مسلكان في هذا الأمر، المسلك الأول هو مسلك التطير، مسلك التطير زجر الطير أو غير ذلك، فإذا أرادوا أن يقدموا على سفر أو على تجارة وهم يجهلون العاقبة هل فيها خير أم فيها شر اتجهوا إلى الطير وزجروا الطير، فإن اتجه يمنة فإنهم يلمسون الخير ويقولون هذه التجارة رابحة وهذا السفر سفر نافع ويمضون في مقاصدهم، وإذا زجروا الطير واتجه إلى جهة اليسار فإنهم يتشاءمون من ذلك الأمر الذي أرادوا أن يفعلوه، إما السفر وإما التجارة، فابتعدوا عن ذلك. وهذا المسلك الذي سلكه أهل الجاهلية نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة، وقال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فهذا مسلك من المسالك الوهمية وهي من أمور الشيطان، فإن الطير إن اتجه يمنه أو يسره فإن هذا الاتجاه لا يدل على خير ولا يدل على شر، فتعلقت قلوب أهل الجاهلية بذلك تعلقا عظيما وفشت فيهم الطيرة بأمور متنوعة من الطير ومن غيره، وكل هذا من تلاعبات الشيطان، من تلاعبات الشيطان ومن مكره وكيده. وتلاعب بإلهك القوم لأن الشرك قد فشى وطغى في نفوسهم وتمكن من قلوبهم. فهذا هو المسلك الأول من مسالك أهل الجاهلية، ويدخل في ذلك التنجيم أو نوع من أنواع التنجيم، فإنهم كانوا إذا أرادوا سفرا أو تجارة نظروا إلى منازل القمر، فإن كان في منزلة من المنازل التي يعتقدون فيها السعادة والخير أقبلوا واتجهوا إلى مقصودهم من تجارة أو سفر. فإذا كان مثلا على في منزلة القمر سعد السعود، فإنهم يتفاءلون بهذه المنزلة ويتجهون إلى مآربهم ومقاصدهم من الأسفار ومن التجارات ونحو ذلك. وإذا كان في الدبران فإنهم يتشاءمون من ذلك ويتركون أسفارهم ويتركون مآربهم، وهذا داخل في الطيرة، إلا أنه طيرة متعلقة بالنجوم. فهذا هو المسلك الأول من مسالك أهل الجاهلية، وهو من تلاعبات الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابن عباس: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فعلم النجوم والتنجيم داخل في مسمى السحر، كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا النوع الذي ذكرناه يدخل أيضا في الطيرة وفي التشاؤم الشركي الذي كان عليه أهل الجاهلية. والمسلك الثاني من مسالك أهل الجاهلية هو مسلك الاستقسام بالأزلام. قال سبحانه وتعالى: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالاستسقاء أو الاستقسام بالأزلام أي طلب الحظ والنصيب، يطلبون الحظ والنصيب الغائب عنهم عن طريق الأزلام، وهي عبارة عن ثلاثة أقداح أي أخشاب في خشبة من تلك الثلاثة مكتوب افعل، وفي الثانية لا تفعل، والثالثة لا يكتبون عليها شيئا، ثم يحركونها تحريكا عشوائيا في وعاء، ويأخذون واحدا من تلك الأزلام، فإن كان مكتوبا على ذلك الذي أخذوا افعل قالوا في ذلك خير واتجهوا إلى ما أرادوا من أمورهم من سفر أو تجارة أو غير ذلك. وإن خرج القدح الذي فيه لا تفعل قالوا في ذلك الأمر شر فابتعدوا عن ذلك. وإن خرج الثالث الذي ليس فيه شيء أعادوا الاستقسام مرة أخرى. فهكذا كان عليه أهل الجاهلية في الأمر الذي لا يعرفون حاله، هل فيه خير أم فيه شر. فعوض الله سبحانه وتعالى المسلمين بأمرين نافعين، وأبطل رب العالمين سبحانه وتعالى ما كان عليه أهل الجاهلية من الأمرين الفاسدين. فعوض الله سبحانه وتعالى المسلمين بأمرين نافعين: الأمر الأول المشورة، فإذا أراد الإنسان أن يقدم على شيء استشار غيره. قال سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. وقال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذا أمر من رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو سديد الرأي، وهو رسول مؤيد بالوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، ومع هذا يقول له ربه سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في المسند وعند أبي داود وعند غيرهما من حديث أبي هريرة: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. فإذا أراد الإنسان أمرا من الأمور فعليه أن يستشير غيره، والمشورة كما قيل أمان، المشورة أمان من الزلل، فيستشير غيره. وإذا اجتمعت عقول العقلاء على أن ذلك الأمر مما فيه خير فلا يكاد الخطأ يفوتهم، وإذا اجتمع عقل العقلاء أن ذلك الأمر فيه شر فهم في الغالب مصيبون. والإنسان بعقله ضعيف فيتقوى عقله بعقول الناصحين من أهل العلم والخبرة في الأمور، فالمشورة يحصل بها الخير ويحصل بها إصابة الحق في الأمر الغالب. والمشورة تزيل عن العبد العجب، فإن الذي ينفرد برأيه هو المعجب بنفسه، هذا الذي ينفرد برأيه ويريد أن يمضي رأيه على الناس هذا هو المعجب بنفسه، وهذا هو الهالك. وفي حديث أنس عند البزان وعند غيره قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فهذه من الأمور التي هي من أسباب الهلاك، أن الإنسان يعجب بنفسه، والذي لا يستشير غيره في أموره هو من المعجبين بأنفسهم، معجب برأيه وكأن رأيه هو الصواب في جميع الأحوال، ورأي غيره خطأ في جميع الأحوال. ولم يكن هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يشاور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ويكثر من مشاورتهم، وهكذا الفاروق عمر رضي الله عنه كان يكثر من مشاورة العلماء من الصحابة، وكان له مجلس الشورى فيه أكابر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد مشورة، فإن هذا من العلم، أن الإنسان ما يعجب بنفسه ويعلم أن الحق يتوصل إليه غالبا إذا اجتمعت عقول العقلاء فيه، وأنه من الخير. وهذا في الأمور التي ليس فيها نصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، أما ما فيه النصوص الشرعية فالواجب هو الانقياد لشرع الله عز وجل، الانقياد لكتاب الله والانقياد لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول من الأمور التي عوض الله سبحانه وتعالى المسلمين عما كان عليه أهل الجاهلية. والأمر الآخر الاستخارة، الاستخارة لرب العالمين سبحانه وتعالى، تستخير ربك في أمورك، إذا أردت أن تفعل شيئا فاستخر ربك سبحانه وتعالى قبل الإقدام على ذلك الأمر الذي تريده. ومن استخار واستشار فإنه هو الموفق، هو الموفق من جمع بين الأمرين، يستخي ربه سبحانه وتعالى ويستشير الناصحين من أهل العلم والخبرة في تلك الأمور، فيستخير العبد ربه سبحانه وتعالى العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في أمورنا كلها. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في أمورنا كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كان يهتم النبي عليه الصلاة والسلام بالاستخارة وبتعليم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا ما يدل على أن الاستخارة لها شأن عظيم، ولهذا اهتم بها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك بيان أن دعاء الاستخارة يقال بلفظه من غير زيادة ولا نقصان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم ذلك كما يعلمهم السورة من القرآن، ويعلمهم الاستخارة في الأمر كله، في أي أمر من الأمور استخر ربك سبحانه وتعالى، كان عظيما في نظرك أو كان حقيرا. وأما الواجبات فقد يستخار فيها في بعض الصور وقد لا يستخار، وهكذا المستحبات، فإن الواجبات إذا ازدحمت وأشكل على الإنسان بأيهما يبدأ فإنه يستخير ربه سبحانه وتعالى إذا كان لا يمكن أن يأتي بالجميع، وهكذا المستحبات إذا ازدحمت عليه ولا يمكن أن يأتي بجميعها فيستخير ربه سبحانه وتعالى فيما هو الخير له في ذلك. وما سوى ذلك فالواجب واجب يأتي به العبد من غير استخارة، والمستحب مستحب قد علم خيره يأتي به العبد من غير استخارة، وإنما الكلام فيما إذا استحمت الواجبات ما يستطع أن يأتي بجميعها فهنا يستخير، وما استطاع أن يرجح بعضها أو ازدحمت عليه المستحبات وما استطاع أن يأتي بجميعها ولا أن يرجح بعضها فهنا يستخير ربه سبحانه وتعالى. وأما المباحات من سفر أو تجارة ومن نكاح أو غير ذلك فعلى العبد أن يستخير ربه سبحانه وتعالى، فيطلب الخير من الله سبحانه وتعالى، وأن يهيئ الله سبحانه وتعالى الخير، وأن يقدره على ذلك الخير، وأن يوفقه لذلك الخير. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة كما يعلم في أمورنا، نعم في أمورنا كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فقال: إذا هم أحدكم بالأمر، والاستخارة تكون عند الإرادة، إذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا فيبدأ بالاستخارة، لا يفعل ثم يستخير، ولا يشرع في الفعل ثم يستخير، وإنما تكون الاستخارة عند الإرادة، إذا أراد سفرا قبل أن يشرع فيه وفي أموره فيستخير ربه، إذا أراد تجارة قبل أن يشرع بما بشيء منها عليه أن يستخير ربه سبحانه وتعالى. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، لا يصلي ركعة واحدة فإن ذلك لا يجزئه، ولا يصلي أكثر من ركعتين فإن هذا خلاف حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان هناك من أهل العلم من أجاز الزيادة على ركعتين لورود حديث في ذلك، وحديث أبي أيوب في مسند الإمام أحمد، إلا أنه حديث لا يثبت حيث قال له: فصلي ما كتب الله لك، غير أنه حديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين فلا ينقص عن ذلك ولا يزد، وهذا إذا كان قادرا على الصلاة، وأما إذا كان ممنوعا من الصلاة فجمهور العلماء على أن له أن يدعو بدعاء الاستخارة من غير صلاة، كالمرأة إذا كانت ذات حيض أو نفاس وأرادت أن تقدم على أمر من الأمور فلا يمكن أن تصلي، فإن الصلاة محرمة في حال الحيض والنفاس، فذهب جمهور العلماء على أن لها أن تدعو ربها لأن هذا الذي تقدر عليه. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا وإن كان في الواجبات فإن المستحبات بمعنى ذلك. فالمرأة إذا كانت ذات حيض أو نفاس فلها أن تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء المبارك من غير صلاة لأنها معذورة. ومن لم يكن كذلك فيبدأ بصلاة ركعتين يتقرب إلى الله عز وجل بين مطلبه، ويتذلل ويخضع لربه سبحانه وتعالى، ويتقدم بعبادة الصلاة التي هي من أعظم العبادات ومن أشرفها ومن أكرمها عند الله عز وجل، وهي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد توحيد الله عز وجل، وفيها غاية الذل والمسكنة والخضوع لرب العالمين سبحانه وتعالى. فيبدأ ويتقدم بركعتين يصليهما لرب العالمين سبحانه وتعالى قبل سؤاله ومطلبه بركعتين من غير الفريضة، ويصليها في غير أوقات الكراهة، يصليها في غير أوقات الكراهة، فإن أوقات الكراهة مما نهي عن التنفل فيها إلا إذا ضاق الوقت، وكان الأمر المستخار يفعل في وقت الكراهة وأراده في وقت الكراهة، كأن يريد سفرا بعد صلاة العصر، أراد سفرا بعد صلاة العصر وكانت الإرادة في وقت الكراهة والفعل سوف يكون في وقت الكراهة، فهنا في هذه الصورة فإن صلاة الاستخارة تكون من ذوات الأسباب، فيصلي صلاة الاستخارة في وقت الكراهة. وأما ما كان واسعا فيترك أوقات الكراهة، فإذا زال وقت الكراهة صلى الاستخارة ودعا ربه سبحانه وتعالى. قال: فليصلي ركعتين من غير الفريضة، فلا استخارة في صلاة الفريضة، فلا يصلي صلاة الفجر مثلا ثم يستخير ربه سبحانه وتعالى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليصلي ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة، فإن صلاها في سنة، فإن استخار في سنة راتبة فذلك مما يجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استثنى الفريضة ولم يستثني السنن الرواتب، فإن استخار بعد سنة راتبة فذلك مما يجزئه، وإن صلى صلاة مستقلة بنية الاستخارة فهذا أكمل وأكمل في حقه وأحسن. قال: فليصلي ركعة من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. ثم ليقل، قال بعض العلماء، أي بعد سلامه من صلاة الركعتين، وقال بعض العلماء: ثم ليقل، أي في آخر صلاته، ثم ليقل في آخر صلاته، أي بعد تشهده وقبل سلامه، ومنهم من قال: ثم ليقل، أي بعد سلامه، وهما قولان لأهل العلم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن دعاء الاستخارة الأفضل فيه أن يكون في آخر الصلاة قبل السلام، وذلك أن الدعاء في الصلاة أجوب منه فيما إذا كان خارجها، فكون العبد يدعو ربه سبحانه وتعالى في أثناء صلاته فإن هذا أعظم من دعاء المرء بعد الانتهاء من صلاته، فهما قولان لأهل العلم. قال: ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب خيرتك، يطلب الخير من ربي سبحانه وتعالى، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، اللهم إني أستخيرك بعلمك. قال بعض العلماء: الباء للاستعانة، أي مستعينا بعلمك ومستعينا بقدرتك، أو على معنى التعليل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي لكونك أعلم بالخير من الشر، وأستقدرك بقدرتك لكونك أقدر، فإنك على كل شيء قدير، تقدر أن تجعلني فاعلا للخير مجتنبا للشر، وتقدر أن تقضي علي الخير وتقدر الخير لي، فالأمر لك وحدك لا شريك لك. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فيبين العبد أن العطاء من الله عز وجل فضل منه ومنه، ليس بأمر واجب ومحتم على رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما هو فضل ومنه وكرم وإحسان من رب العالمين سبحانه وتعالى. فيستعطف العبد ربه سبحانه وتعالى ويتذلل بين يدي ربه عز وجل ويبين له أني أسألك من فضلك من كرمك من جودك من إحسانك. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم فإنك تقدر ولا أقدر. يعترف العبد بأن الذي يقدر على أن يجعل العبد قادرا على فعل ما ينفعه هو الله سبحانه وتعالى. فإنك تقدر أي تقدر أن تجعلني قادرا على أن أفعل ما فيه الخير، أو تقدر على أن تقدر لي الخير. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم أي تعلم ما فيه الخير لي ولا أعلم. فينفي العبد قدرته على الخير إلا بمعونة من الله عز وجل، ويعترف العبد بجهله بما ينفعه وما يضره، ويعترف أن الذي يعلم بذلك هو رب العالمين وحده لا شريك له. فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع العبد أن يتحول من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بمعونة من الله عز وجل. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. واصن الله عز وجل بصيغة المبالغة، فالله علام الغيوب، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. هكذا يصف ربه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى علام الغيوب، فيعلم ما مضى ويعلم ما سيأتي في المستقبل، ويعلم ما هو حاضر في الأرض وإن كان غائبا عنا، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هو علام الغيوب وحده لا شريك له، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته، يسمي حاجته من سفر من تجارة من نكاح أو غير ذلك، اللهم إن كنت تعلم. وليس المعنى الشك في علم الله عز وجل، وإنما العبد يشك، فلا يدري العبد هل هذا الخير أو ذلك الخير، فالشك من العبد لا في علم الله عز وجل. اللهم إن كنت تعلم أن ذلك الأمر يسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن ذلك الأمر يسميه خير لي في ديني، ابتداء بالدين، فإن أهم ما عند العبد الدين، وإن فاتت الدنيا بما فيها وسلم الدين فالعبد سعيد، وإن خسر الدين ونال حطام الدنيا فهو شقي. اللهم إن كنت تعلم أن ذلك الأمر خير لي في ديني ومعاشي أي وحياتي، اللهم إن كنت تعلم أن ذلك الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، عاقبة أمري أنه شيء نافع في العاقبة، فإن الإنسان قد ينتفع بالشيء في الوقت الحاضر ويتضرر فيه في عاقبته، قد ينتفع فيه في الحاضر والعاقبة تكون سيئة، فالعبد يطلب أن يكون ذلك الأمر خير له في الحال وفي المآل، من الخير في الحال وفي المآل. فقال: وعاقبة أمري فاقدره لي، أي اجعلني قادرا عليه أو قدره لي، فاقدره لي ويسره لي، ويسره لي. فإن الله قد يقدر للعبد ذلك الخير لكن مع مشقة وصعوبة،
فينال من الشدائد والمحن ولا يتوصل إلى مقصوده وإلى ذلك الخير إلا بالمتاعب العظام وبالشدائد الكبار، فيدعو العبد ربه أنه يقدر على ذلك الأمر ويقدره ويقدر ذلك الأمر له مع التيسير من رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا أقدر العبد على ذلك ومكنه منه وقدر له ذلك ويسر له ذلك الأمر الذي فيه خير، يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يبارك له في ذلك الأمر المقدور الذي أمكنه على فعله وفيه خير له، قال وبارك لي فيه. فإن العبد قد ينال الخير ولا يستمر معه ذلك الخير بل ينقطع، والبركة تدل على ثبوت الشيء وعلى نمائه، على ثبوت الشيء وعلى نمائه، فتدعو بالخير وأن يكون ذلك الخير ميسرا وأن يكون ذلك الخير ثابتا وفي زيادة، ثابتا وفي زيادة. قال فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن ذلك الشيء ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. قال واقدر للخير حيث كان ثم رضني به. فإذا كان ذلك الأمر فيه شر اصرفني عن ذلك الشر واصرف ذلك الشر عني، واقدر للخير حيث كان في أي موضع وفي أي أمر من الأمور، فأنت العليم وأنا الجاهل، وأنت القدير وأنا العاجز. يقدر للخير في أي موضع وفي أي أمر تعلمه فأنت على كل شيء عليم. قال واقدر حيث كان ثم رضني به، ثم رضني به. فإن الله عز وجل قد يقدر الخير للعبد في صورة الأمر المكروه، يقدر الخير للعبد في صورة الأمر المكروه فلا يوجد الرضا، وإن كان الخير في ذلك الأمر فيبقى العبد كئيبا حزينا متألما لما قدر الله سبحانه وتعالى ذلك. قد استخرت ربي ودعوته وتضرعت بين يديه فلما قدر الله سبحانه وتعالى لذلك الشيء المكروه، وهو لا يدري، لا يدري أن الخير له في ذلك الشيء الذي قد كرهه. وقال قال الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان قد يكره الشيء وفيه الخير له، وقد تأتي المنح من المصائب والشدائد. أخرج النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون من مكة وفيهم ما في قلوبهم من الحسرة على ذلك البلد، ذلك البلد الطيب، فكان في ذلك الخير للإسلام والمسلمين والخير لهم، وانتشر الإسلام وفتحت مكة بعد ذلك وصارت دار إسلام، فجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك الخير الكثير. فقد يأتيك الخير من أمر مكروه، فادعو الله عز وجل أن يرضيك بذلك الأمر الذي قضاه عليك وأنت تظنه أنه من الأمور المكروهة. قال ورضني فيه. قال وإن كان ذلك الخير شر لي في ديني ومعاشي وعقد بري فاصرف عني واصرف عن واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ثم رضني به. دعاء عظيم، استخارة عظيمة، وفيها ما فيها من إظهار الافتقار والضعف والحاجة لرب العالمين سبحانه وتعالى. فمن استخار ربه وكان صادقا في استخارته فإنه لن يخيب، لن يخيب، لكن مع الصدق مع الله عز وجل وصدق الاعتماد مع رب العالمين سبحانه وتعالى. واعلموا أن للعبد أن يكرر الاستخارة، أن يكرر الاستخارة إلى أن يتبين له الأمر وينشرح صدره وييسر الله سبحانه وتعالى له أمره. فلا بأس بتكرارها لأنها دعاء وتضرع لرب العالمين سبحانه وتعالى. وقد جاء في مسلم حديث عبد الله بن الزبير أنه لما احترقت الكعبة وأراد أن يعيد بناءها قال سوف أستخير ربي ثلاثا، سوف أستخير ربي ثلاثا، فاستخار ربه ثلاثا ثم هدمها وأعاد بناءها. فلا بأس بتكرار الاستخارة وإذا كرر العبد الاستخارة وانشرح صدره لأمر يقبل عليه، وإن وجد في نفسه الضيق والحرج من ذلك الأمر بعد الاستخارة فليبتعد عن ذلك الأمر. وإن يسر الله سبحانه وتعالى له أسباب الشيء دون شيء فليعلم أن الخير في ذلك الأمر الذي تيسرت أسبابه، والشيء الذي امتنعت أسبابه وتعقدت أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصرف عنه ذلك الأمر. فإن وجدت الأسباب تيسرت في جانب دون جانب فاتجه إلى الأمر الذي تيسرت أسبابه بعد الاستخارة. وإن وجدت صدرك قد انشرح واطمأن لشيء واتجه إلى شيء بعد الاستخارة فاتجه إلى ذلك الشيء الذي انشرح له الصدر. وهكذا إذا استخرت ربك سبحانه وتعالى واستشهرت فوجدت الناس ينصحونك بأمر وتجتمع كلمتهم على أمر من الأمور وهم من النصحاء العقلاء، فخذ بذلك يجعل الله سبحانه وتعالى لك الخير. على كل استخيروا ربكم في أموركم، في أموركم كلها كما حثكم على ذلك نبيكم عليه الصلاة والسلام في عظام الأمور وفي صغارها، وسوف تجدون العاقبة الحميدة، سوف تجدون العاقبة الحميدة. ما من استخار ربه سبحانه وتعالى لا ينال إلا الخير، لا ينال إلا البركة، لا ينال إلا السعادة في الدنيا والآخرة. فعلى كل عوض الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذين السببين النافعين في معرفة الخير المجهول والشر المجهول، الاستشارة والاستخارة. وأعظم الأمرين الاستخارة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم.